الإله عيبنا.
الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع جنة الحياة، مع حياة الحياة. إيوة ربي، سعادة وراحة وطمأنينة ولذة وحلاوة. لا المنازعة والشحناء والبغضاء والتعب والنكد فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يا الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. أتودين أو أتود أن تعيش العيشة الضنك، سواء في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ أم تريد الراحة والسعادة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة؟ أمامك الطريق مفتوح، ادخل جنة الحياة، بابها لها أبواب كثيرة، وادخل وتلذذ، والله العظيم ستشعر بأنك إنسان آخر، ستشعرين أختاه بأنك امرأة أخرى، تتلذذين بالإيمان وبالطاعة، وتتذوقين طعم الطاعة، بدلا من أننا نؤدي الطاعة كروتين ولا نشعر بطعم ولا حلاوة ولا سعادة. كنت أتكلم على باب من أكبر أبواب جنة الحياة وهو الحياء، وأطلت النفس فيه لأنه مهم جدا، وأريد أن أتكلم كيف نكتسب الحياء حتى ندخل به جنة الحياة. كيف نكتسب الحياء؟ لأن بعض الناس يخطئ ويفعل أشياء يظنها من الحياء وهي ليست من الحياء. يعني مثلا إنسان يركب ميكروباص ويسمع الرجل، أو الرجل مثلا سيشغل شريطا من الأغاني أو مما لا يجوز، فيستحي أن يقول له عليك بالقرآن أو لا تشغل مثل هذه الأشياء. لماذا تركت النهي عن المنكر؟ حياء، ده حياء، هذا حياء. دخل رجل إلى بيتك فولع سجارة وأراد أن يشرب، ما الذي يمنعك أن تقول له السجارة حرام؟ ما الذي يمنعك؟ رجل تراه مسبلا لا يصلي الصلوات في جماعة وأنت تعلم، ما الذي يمنعك؟ تجلس في مجلس وتسمع غيبة ونميمة وتسمع وتسكت، أنت مشترك وتقول عندي حياة مش قادر أكلمه. لا تقدر أن تكلمه؟ معذرة أخي وأختاه، ترك المنكر حياء ليس حياء، إنما هذه عجز، هذا عجز ومهانة، عجز ومهانة، كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا مذموم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، الحياء من الإيمان. ولذلك أقول من الأخطاء التي نقع فيها أن نترك الأمر بالمعروف. عندك ضيوف وأذن للصلاة، قل لهم تعالوا نصلي، لا، حياء تترك الصلاة وتجلس معهم حتى تنقضي صلاة الجماعة، وحينما ينصرفون تصلي أنت وتقول أنا استحييت أن أقول لهم، هذا ليس حياء يا أخي. تقول أنا عندي حياء، هذا ليس حياء، هذا عجز. الحياء لا يمنعك أن تأمر بالمعروف، الحياء لا يمنعك أن تنهى عن المنكر. هذه الصفة التي ميزت بها الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مميزات هذه الأمة. حينما نترك الأمر بالمعروف نترك النهي عن المنكر، هذا يوجب غضب الله سبحانه وتعالى علينا. ألم يقل رب العالمين في كتابه: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني الواحد منهم يمر على أخيه أو الأخت تمر على أختها في معصية ولا تنهاها، لا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، فلعنهم الله بسبب ذلك. فإياك ثم إياك أن تظن أن ذلك من الحياء، هذا غلط، هذا ليس من الحياء. كأخت، أسأل الله أن يهدي كل عاصي مسلم، أخت متبرجة وإذا عاكسها شاب، هي خرجت متبرجة متزفرة، إذا عاكسها شاب أو كلمها شخص يحمر وجهها. الحمد لله، أنا بتعجب، هناك حياء منعك أن تكلمي هذا الشخص، أن تستجيبي لهذه المعاكسات، أليس هناك حياء يمنعك أن تتبرجي؟ أليس هناك حياء يمنعك أن تكوني متسفرة، أن تكوني بهذا الوضع؟ يعني حينما تعلمين أختاه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة، حديث أبي موسى الأشعري واضح، أيما امرأة استعطرت، يعني وضعت الطيب ثم خرجت ليجد القوم ريحها فهي كذا وكذا، يعني زانية. ده النبي عليه الصلاة والسلام لما أذن للنساء أن يخرجن في المسجد قال: وليخرجن تفلات. يعني إيه تفلات؟ يعني غير متطيبات، مع أنهن يخرجن للمسجد. فعندك حياء أن تستجيبي للمعاكسات وكذا، من باب أولى أيضا يكون، وهذا شيء طيب، يكون عندك حياء أيضا من مسألة التبرج، لا تتبرجي ولا تتصفري ولا تتعطري ولا تتسكعي في مشية ولا مثل هذه الأمور ينبغي أن تعلم. أيضا بعض الناس تأتي امرأة تريد أن تصافحها، امرأة أجنبية عنه، ولا يجوز للرجال أن يصافحوا النساء، ده ليس بكلامي، قال الله في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة قالت: والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له قط. وقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء، عليه الصلاة والسلام، بل اتفق الأئمة الأربعة، هذا ليس بكلام، اتفق الأئمة الأربعة على أن مصافحة النساء للرجال الأجانب أو الرجال للنساء الأجنبيات حرام. للأمانة العلمية إلا مسألة عند أبي حنيفة ربها الجمهور يقول بجواز السلام على المرأة العجوز التي لا تشتهى، وهذه المسألة ردها الجمهور أيضا وقالوا إن لكل ساقطة في الحي لاقطة، فتحريم المصافحة عند الأئمة الأربعة. وفي الحديث: لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. يجي مثلا المرأة تمد يدها بكل الحياء الحقيقي، مش إن أنا مدي إيدي بقى أروح لصفح النساء، لا، بارك الله فيك أختي، بارك الله فيك أمي، بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كذا وكذا، والله لا تجدي في نفسك علي، إنما أريد لك ولنفسي الخير، نريد أن نتأسى بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبهدي النبي عليه الصلاة والسلام. اجعل نساءك الذين يعرفون أو لا يعرفن عنك بأنك لا تصافح النساء يخبرن النساء إنه لا تتقدم وتصافح الرجال، والمرأة ما ينبغي عليها أن تصافح رجلا أجنبيا، ده هذا مثل أخي بس لكنه ليس بأخيك، هذه مثل أختي لكنها ليست بأختي لك وتحل لك. يا جماعة، الشرع شرع والدين دين، ولا أحد يحزن من ذلك ولا يضيق صدره بذلك.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج.
يا جماعة، هل نحن نشرع من أنفسنا؟ يعني أنا الآن حينما أقول لك قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام وقال الأئمة الأربعة، هل تكلمت من عندي نفسي ولا من تلقاء نفسي؟ حينما تتضايق وتقول يعني ضيقتم علينا وشددتم علينا، يا جماعة هذا دين، والذي يشرعه هو رب العالمين. الرب يقول حلال يقبح حلال، الرب يقول حرام حرام، لكن نحن بأهوائنا لا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تخيلوا أن من الناس من شهد شهادة زور، شهادة زور حياء، يقول له يا فلان حدث كذا وكذا، مش حدث كذا وكذا، ما حدث، قال نعم حياء، عشان لا يحرجه ولا يوقعه في الكذب أمام الناس، حدث كذا وكذا، يقول نعم. طب أنت وقعت في شهادة الزور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث، وكان الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة، يعني احذروا شهادة الزور، احذروا قول الزور. هذا يدلك على تعظيم هذه الجناية. فإخواني وأخواتي، الحياء نستخدمه في موضعه ولا نجعل الحياء في غير موضعه. طيب، نريد أن نكتسب الحياء، ما هو الحياء نوعان، حياء جبلي الإنسان مفطور به. ولذلك شوف سبحان الله، آدم وحواء عليهما السلام حينما أكل من الشجرة بدت السوءة، والرجل يجوز له أن يرى من امرأته كل شيء، والمرأة يجوز لها أن ترى من زوجها كل شيء، وبالرغم من ذلك فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يأتون بورق الجنة ليغطوا السوءات، ليغطوا العورات. معنا التي معه امرأته، والذي معها زوجها. انظر للحياء، والحياء نوعان، حياء جبلي أنت مخلوق به وأنت أختها مخلوقة به، وحياء مكتسب يكتسب. فالحياء منه ما هو مكتسب، نريد أن نكتسب الحياء. كيف نكتسب الحياء؟ واحد، عليك أن تقرأ في فضائل الحياء، فضل الحياء، إنه صفة من صفات الله ومن الملائكة، صفة من صفات الملائكة وصفة من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ في فضائل الحياء، الحياء خير كله كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحياء لا يأتي إلا بخير. يبقى إذن اقرأ في فضائل الحياء حتى تكتسب الحياء وترغب في ذلك وتحث على ذلك. الشيء الثاني، امتنع عن قول الفحش. ما هو الحياء بيمنعك أن تقول قولا فاحشا أو أن تفعل فعلة مشينة، تبتعد عن الأفعال المشينة وعن الأقوال البذيئة، لأن هذه ليست من الحياء. بعض الناس يتلفظ بألفاظ بذيئة وألفاظ ساقطة وألفاظ هابطة ويفعل أفعالا مشينة جدا، هذه تدل على ضعف حيائه وقلة حيائه. فعود نفسك أن تقول الكلام الطيب وأن تفعل الأفعال الطيبة، فهذا يعود عليك ويكسبك الحياء أيضا. من ضمن الأشياء التي تكسبك صفة الحياء ومهمة جدا جدا، يمكن من أولى الأسباب وأفضل الأسباب، أن تتعبد لله باسم الله السميع وباسم الله البصير. السميع يسمعني، ماذا تريد أن يسمع الله منك؟ كل كلمة نتلفظ بها يسمعها الله، فاحرص ألا يسمع الله منك إلا ما يرضاه. احرصي أختاه ألا تتكلمي إلا بما يرضيه. نتعبد باسم الله البصير، الله يراك، تحب أن يراك وأنت في هذا الوضع وأنت في حال معصية وأنت في مكان لا يرضي وأنت، يبقى نتعبد باسم السميع باسم البصير، نتعبد باسم الله الرقيب أنه يراقبنا سبحانه وتعالى ورقيب على كل شيء، وحتى وإن أظلمنا الحجرة وأغلقناها فالله سبحانه وتعالى يرانا. نتعبد باسم الله الحفيظ، حفظ كل شيء وكتب كل شيء ودون كل شيء ولا يغيب عليه شيء، بل ونتعبد باسم الله الشهيد أنه يشهد كل شيء. يبقى لما نتعبد بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله جل وعلا، هذا يكسبنا الحياء. من ضمن الأشياء التي تكسبك أيضا الحياء، تقوي الإيمان بالتأمل، التدبر في قراءة القرآن، التدبر في آيات الله الكونية، البعد عن المعاصي، كثرة الذكر. لما؟ لأن الحياء مرتبط بالإيمان، إذا زاد الحياء زاد الإيمان، وإذا زاد الحياء ليزيد الإيمان، وإذا زاد الإيمان يزيد الحياء. ليه؟ لأن الحياء والإيمان، لأن الحياء والإيمان يزيدان سويا وينخفضان سويا. الحياء، فقوي إيمانك بقراءة القرآن وبالذكر ليقوى حياؤك، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من شعب الإيمان. من ضمن الأشياء التي تقوي حياءك كذلك أن تقرأ عن حياء رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن حياء الصحابة لكي تقتدي، لكي تمتثل. هذا إن أردت أن تعيش حياة الحياء، لكي تتلذذ بداخل جنة الحياة، لكي تحيا حياة الحياة، لكي تتلذذ بالحياة الطيبة وبالعيش الهنيء وبالإيمان وبالطاعة. إخواني وأخواتي، فلنبتعد عن كل ما يشين الإنسان. والله العظيم يا إخواني لا نستفيد من المعاصي شيئا، بل المعاصي تضر القلوب وتقسى القلوب وتجمد العيون. المعاصي تبعدنا عن الله، المعاصي سبب في الضنك، سبب في البلاء، سبب في الشقاء. فتعالوا نبتعد عنها ونكتسب صفة الحياء، نكتسب صفة الحياء، نقوي الإيمان حتى ندخل جنة الحياة لنعيش حياة الحياة ونستطعم الإيمان وحلاوة الإيمان. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي، أدعوك ربي أن تفرج كربتي واجعل حياتي جنة مزدانة بالعلم والإيمان، واغفر زلاتي واستر بفضلك يا إلهي عيبنا، وانصر بجودك يا إلهي أمتي. هذه الحياة هي السبيل لجنتي بالشرع والإيمان.